الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد كنا وقفنا على الحديث 31، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أخذنا هذا طيب، على كل حال نحن سنأخذها كلها. حتى الطريق 115، ما يخالف اقرا يلا اقرا ما حفظ. من لسانه ويده. ذكر مثله. سؤال رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لرجال هذه الأسانيد تقريبا كما تلاحظون تكرروا معنا عدة مرات، ولذلك يخف علينا الدرس حينما لا ننشغل بالترجمة لمثلهم ولكن نشير إليهم إشارة عاجلة. فأبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح المصري تقدم معنا في عدة أحاديث أنه ثقة، وشيخه عبد الله بن وهب أيضا من الأئمة المشهورين وممن صنف، تقدم معنا أنه ثقة حافظ عابد، وشيخه عمرو بن الحارث يظهر أنه أول مرة يرد معنا كما يظهر من البطاقة التي أمامي، وعمر هذا هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أي أنه من موالي الأنصار وليس من أصلهم، المصري لأنه من سكن مصر، كنيته أبو أيوب، وكانت وفاته رحمه الله قبل سنة 50 و100، وهو من روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فقيه حافظ، وهو من أكبر شيوخ عبد الله بن وهب ويكثر عنه دائما من الرواية. أما يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني فتقدمت ترجمتهما في الحديث السابق الذي قبل هذا، لأنه تقريبا الإسناد مكرر هذا الإسناد ما عدا الاختلاف في أول الرجال، وكذلك الإسناد للحديث رقم 32 شيخ مسلم حسن الحلواني هو الحسن بن علي تقدم معنا مرارا وهو ثقة حافظ له تصانيف، وكذلك عبد بن حميد هو إمام ثقة حافظ وهو ممن صنف وكتابه المسند مشهور ومطبوع، وأبو عاصم في هذا الإسناد يحسن دائما أن نحفظ هذه الكنية وأن نعرف على من تنطبق، فهذه الكنية ترد معنا كثيرا في عدة أسانيد سواء في الصحيحين أو في غيرهما. أبو عاصم هذا هو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني، ويعرف بأبي عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت، وهو جد أحد الأئمة المصنفين ممن صنف في السنة، فهل يعرفه أحد؟ أرفع صوتك. أي ها؟ طيب ما اسمه أو أفصح بنسبته، تعرف كتابه؟ السنة موجود هو؟ طبع لحقيق من؟ أحسنت. نعم، هو مؤلف كتاب السنة المعروف بالسنة لابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم صاحب السنة، جده أبو عاصم هذا الضحاك بن مخلد. شيخ أبي عاصم ها هنا هو ابن جريج، ويرد دائما معنا بهذه النسبة، ويحسن أيضا أن نعرف اسمه، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو إمام مشهور وثقة فقيه فاضل كما تقدم معنا، لكنه موصوف بالتدليس، ويقول عنه الدارقطني تجنب تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس، لذلك إذا حدث بصيغة عن فيحسن التأني حتى يتثبت من روايته تلك. لكن كما تلاحظون معنا أن مسلما رحمه الله أخرج حديثه ها هنا حينما صرح فيه بالسماع، فهو يقول سمع أبا الزبير، فحينما صرح بسماعه لهذا الحديث من أبي الزبير انتفت شبهة التدليس، وإذا انتفت شبهة تدليسه فهو من حيث الحفظ والإتقان والضبط من الذين ضربوا فيه بنصيب وافر،
كذلك شيخ ابن جريج ها هنا وهو أبو الزبير المكي مشهور وهو ممن كثر الخلاف فيه وبخاصة في هذه الآونة الأخيرة، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق إلا أنه أيضا ممن عرف بالتدليس وبخاصة عن الصحابي الجليل جابر. وهذه المسألة كما لا يخفى عليكم من المسائل التي كثر الجدل فيها في الآونة الأخيرة، هل يصح أن ينسب أبو الزبير إلى التدليس أو لا. فعلى كل حال من وصفه بالتدليس أئمة أثباث، فهو ظاهر الحكاية التي حكاها الليث بن سعد عن أبي الزبير حينما قال له أعلم لي على ما سمعت من جابر، فأعلم له على بعض الأحاديث التي سمعها من جابر، وأما بقية الأحاديث فلم يسمعها من جابر، وقد صرح هو بذلك حينما قال منه ما سمعت منه ومنه ما لم أسمع. وكذلك وصفه النسائي بالتدليس، فتدليسه لا أظن أن إنسانا منصفا يشك في أن أبا الزبير مدلس، ولكن يبقى النزاع في رد عنعنته وقبولها، هذه مسألة أخرى تختلف فيها وجهات النظر. وسبق أن تكلمت عن هذه المسألة في مقدمة صحيح مسلم، وحينما تكلمنا عن أبي الزبير في الحديث رقم 7، وقلت إنما كان من رواياته في صحيح مسلم سواء جاءت بصيغة عن أو بصيغة التحديث، وكسواء كانت من رواية الليث بن سعد عنه أو من غير رواية الليث بن سعد عنه، فهذا مما يعني أرى وأحس عليه أنه من الأمور التي لا ينبغي النقاش فيها. لكن ما كان خارج صحيح مسلم فإن صرح بالسماع فلا إشكال، وإن لم يصرح بالسماع نظرنا من الراوي عنه. إن كان ليس بن سعد فلا إشكال أيضا، لأنه قد أعلم له على الأحاديث التي سمعها. وإن كان من غير رواية ليس بن سعد توقفنا عن عنته حتى يتأكد لدينا صحتها من جهة أخرى. وأنتم تلاحظون أنه ها هنا في هذه الرواية صرح بسماعه لهذا الحديث من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. بالنسبة للحديث الذي يليه، شيخ مسلم فيه هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، كنيته أبو عثمان، وهو بغدادي. هذا الراوي ثقة، لكن هناك يعني كلام لبعض الأئمة فيه جعلت الحافظ ابن حجر يقول عنه ربما أخطأ، يعني أن أخطاءه قليلة ويمكن أن تكون محصورة. فعلى كل حال إذا شك في حديث ينظر حين ذاك، وأما الأصل فهو قبول رواياته واعتبارها من ما صح من الحديث. وهو ها هنا يروي عن أبيه، وأبوه هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، وهو ممن نزل بغداد وكان كوفيا في الأصل، يلقب بالجمل. وقد وصفه الحافظ بن حجر بأنه صدوق يغرب، أي أنه ينفرد ببعض الأحاديث، وهذا لا يستنكر على راوي ثقة أن ينفرد ببعض الأحاديث. أما شيخ يحيى في هذا الحديث فكناه ها هنا، وقد جاء مسمى في الرواية الأخرى التي من طريق أبي أسامة أحمد بن أسامة حينما قال بريد بن عبد الله. فأبو بردة هذا كنيته أبو بردة، واسمه بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي، وهو ثقة أيضا، وقد تكلم فيه بعض العلماء، ولذلك يقول عنه الحافظ بن حجر يخطئ قليلا، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. يروي هذا الحديث عن جده أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهذا مشهور بكنيته أبي بردة، ولكنه مختلف في اسمه، فمنهم من قال إن اسمه عامر، ومنهم من قال الحارث. ومن حيث الثقة من عدمها فهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 400، وقد جاوز 80 سنة، وهو ممن احتج به الجماعة أصحاب الكتب الستة. الطريق الأخرى شيخ مسلم فيها إبراهيم ابن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد، وهو ثقة حافظ، وكانت وفاته في حدود 50 و200. يقول عنه الحافظ بن حجر: ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة، أي أن الذي جرحه لم يفسر جرحه، فلا يعتبر بجرحه ما دام أن الرجل قد وثق وعدل من بعض الأئمة. أما أبو أسامة شيخ إبراهيم بن سعيد الجوهري فتقدم معنا في الحديث السابق أن اسمه حماد بن أسامة القرشي، وهو ثقة ثبت كما مر معنا. فهذا بالنسبة للتعريف برجال هذه الأسانيد على عجل. وأما بالنسبة لترقيم هذه الأحاديث فرقمناه في الأسبوع الماضي، ونعيد الترقيم على عجلة، ربما كان بعض الإخوة ما حضر. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر رقمه 31، هذا الرقم العام، ورقمه الخاص 111. وبالنسبة لحديث جابر رقمه العام 32، وله رقمان خاصان 112 و113. وبالنسبة لحديث أبي موسى رقمه العام 33، ورقم الطريق الأولى التي أولها حدثني يحيى بن سعيد بن يحيى، هذه رقمها 114. والثانية التي أولها حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري رقمها 115. بالنسبة لتخريج هذا الحديث من هذا الطريق، من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ما أخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق حرملة ابن يحيى عن ابن وهب، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من طريق أبي الطاهر الشيخ مسلم ها هنا. ولكن له طريق أخرى وهي المشهورة، يرويها عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمر بن العاص، وهذه الطريق لم يخرجها مسلم في صحيحه، ولكن أخرجها البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي، والإمام أحمد في المسند، وابن منده في كتاب الإيمان. هذه طريق أخرى لحديث عبد الله بن عمر هذا له: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما بالنسبة لحديث جابر فكما ترون مداره هنا على أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وقد ورد عنه من طرق عدة. على كل حال هذه الطريقة التي أخرجها مسلم يعني على وجه الإجمال في تخريجها أخرجها أبو نعيم وأبو عوانة وابن منده في أبو نعيم وأبو عوانة في مستخرجيهما، وابن منده في كتاب الإيمان. كذلك أيضا للحديث طريق أخرى يرويها الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: أي الإسلام أفضل؟ قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذه الطريق وجدتها عند أبي عوانة، وفي ظني أنها مخرجة في بعض الكتب المشهورة، لكن ما أبعثني الوقت للتوسع في تخريجها، فهي طريق أخرى عن جابر يعني متابعة لأبي الزبير. أما بالنسبة لحديث أبي موسى رضي الله عنه فبالنسبة للطريق التي أخرجها مسلم وهي طريق سعيد بن يحيى، أخرجه أيضا من طريق سعيد بن يحيى البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن منده في كتاب الإيمان. وبالنسبة لطريق أبي أسامة حماد بن أسامة التي هي رقم 115، أخرجها أيضا الترمذي في جامعه، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن منده في كتاب الإيمان. فهذا بالنسبة لتخريج هذا الحديث على وجه السرعة. أما بالنسبة لمعناه فكما ترون أن مسلم رحمه الله أورده في كتاب الإيمان، ودلالته ظاهرة حينما يسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أي المسلمين خير؟ فيقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي بعض الطرق: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمسلم رحمه الله يورد هذا الحديث للاحتجاج به على الباب الذي هو فيه والذي يورد هذه الأحاديث تحته، وهو كتاب الإيمان، ليدلل على أن الإيمان يتباعد ويتجزأ. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلم، ليس معنى ذلك أن كل الإسلام حصر في هذه الخصال المذكورة. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، هل معنى هذا أنه ليس بمسلم؟ الجواب لا. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم، المقصود به المسلم الكامل الإسلام، أو المسلم الكامل إذا انضاف إلى ذلك بقية أمور الإسلام الأخرى. ونحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الرجل بهذا الخطاب، وفي الحديث السابق حينما سأله الرجل الآخر أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بالإضافة إلى أحاديث أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل رجل بما يناسب حاله. فربما قال لرجل: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وربما قال لرجل: ما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكأنه عليه الصلاة والسلام يراعي حال المخاطبين. إذا نزل عليه الوحي بأن هذا الرجل يكون مقصرا مثلا في هذه المسألة، أو كانت الحالة التي يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يناسب فيها أن تذكر بعض الأمور لشدة الحاجة إلى التنبيه عليها والحث عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بمثل ذاك الحديث: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإذا كان السائل ممن قصر في بعض الأمور، ربما كان في لسانه حدة أو انطلاقة، أو ربما كان فيه شيء من عدم ضبط اللسان أو التفحش، فتجد النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حال هذا السائل وينبهه على تلك الخلة التي ينبغي أن ينبه عليها. وهكذا في أحاديث أخرى نجده عليه الصلاة والسلام يراعي حال المخاطبين. ولذلك لا يمكن أن يحصر كل شيء في هذا الحديث، أو أن تضرب الأحاديث بعضها ببعض فيقال: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يقول لهذا الرجل كذا، وفي موضع آخر يقول لرجل آخر كذا؟ نقول إنه عليه الصلاة والسلام راعى حال المخاطبين. والمهم ها هنا أن يقال إن هذه الخصال لا تعني شمول جميع الإسلام بكماله، ولكن إذا انضاف إليها أمور أخرى، كما أنها لا تعني أنها إذا انتفت انتفى عن الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتفت عنه صفة الإسلام. لا، ولكن يقال لم يأتي بالإسلام الكامل المطلوب منه الإتيان به. وقوله في الحديث: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قوله ها هنا يعني من لسانه، المقصود يعني بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان بالوشاية وغير ذلك. وأما بالنسبة لقوله ويده فيشمل الضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحو ذلك. وقد نتساءل فنقول: لماذا خص اليد واللسان ها هنا دون سائر الجوارح والأعضاء؟ والجواب فيما يظهر أنه ظاهر، لأن أكثر الأذى الذي يحصل بهاتين الجارحتين. وربما تساءلنا أيضا فقلنا لماذا قدم اللسان على اليد، فتقديم اللسان على اليد أيضا له حكمة ظاهرة، لأن أكثر الأذى الذي يقع من اللسان، فوقوع الأذى من اللسان أكثر من وقوعه باليد. واللسان أيضا أشد نكاية من اليد، ولذلك يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وفعلا لربما وجدت إنسانين متخاصمين في فترة من الفترات ثم تراضيا بعد ذلك، ولو فتشت لوجدت أنه لم يجري من أحدهما كلام في الآخر، ولكن لربما كان هناك أذى باليد أو نحو ذلك. لكن لربما وجدت إنسانين متخاصمين، ولربما سعي بينهما بالإصلاح، ولكن لا ينفع الإصلاح حتى وإن كان هناك إصلاح ظاهر، لكن النفوس يبقى فيها ما فيها، وكل ذلك بسبب جراحات اللسان. وكذلك أيضا خص اللسان لأنه يعم الأحياء والأموات، وابتلي به العامة والخاصة. أما مثلا أذى اليد فلا ينال الأموات في الغالب، وإنما ينال الأحياء. ونجد أيضا ها هنا حكمة حينما عبر بالسلامة من اللسان دون القول، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: أن يسلم المسلمون من كلامك أو من قولك ونحو ذلك. والسبب أن التعبير باللسان فيه عموم أكثر من القول، فيدخل فيه أيضا الاستهزاء، وذلك بإخراج اللسان استهزاء بالآخرين. هذا أيضا يعني التعبير باللسان فيه عموم أكثر من التعبير بالقول. وقال بعض العلماء إنه كنا باليد عن سائر الجوارح، يعني ليس المعنى ها هنا أنه إذا حصلت الأذية مثلا بالرجل أن ذلك لا يدخل في عموم هذا الحديث، بل هو داخل في عموم هذا الحديث، ولكن عبر باليد تكنية عن سائر الجوارح. ولأن اليد، لأن سلطنة الأفعال تظهر بهذه اليد، فبها البطش والقطع والوصل والمنع والأخذ. ولذلك يقال في كل عمل يعمله الإنسان: هذا مما عملته يده. ولذلك يعني المؤاخذة في الآخرة، حينما نجد في بعض آيات القرآن الكريم التحديث بأنه مما عملته أيديهم أو نحو ذلك، ليس شرطا أن يكون ذلك من اليد مباشرة، بل قد يكون بجارحة أخرى غير اليد، ولكن تستعمل اليد ها هنا لأنها أكثر ما تقع مباشرة بها، وإن كان الكلام يشمل غيرها أيضا. كذلك أيضا في هذا الحديث حينما قال: المسلم من سلم المسلمون، فذكر المسلمين ها هنا أيضا خرج مخرج الغالب على سائر الأحوال، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم مؤكد عليها أشد من غيرها، ولأن الكفار قد يقاتلون أحيانا، فذلك يعتبر أذى في حق الكفار، ولكنه أذى مشروع إذا كان في ساحات الجهاد. ولكن في الكفار من يجب أيضا كف الأذى عنه مثل المستأمنين، فليس معنى هذا أن هذا اللفظ يبيح للمسلم أن يؤذي غير المسلم إذا كان ممن هو مستأمن أو نحو ذلك، بل يجب أيضا كف الأذى عنه. ولكن التعبير بهذه اللفظة خرج مخرج الغالب، فيدخل في ذلك أيضا غير المسلم إذا كان ممن طلب منا أن لا نؤذيه كالمستأمن. فهذا يعني ما يتعلق بمعنى هذا الحديث. وننتقل الآن للحديث الذي يليه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم.
بالنسبة للشتم؟ أقول من طلب منا كف الأذى عنه من الكفار في المستأمنين فلا يجوز يعني أن ينالوا بالأذى سواء باليد أو باللسان. كل الثاني حسو عن أبي قلاب طيب بالنسبة لإكمال الجواب قلت الطرف الآخر من العلماء قالوا إن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لليل بالذكر فيه فائدة وهو أن الإذن ينبغي أن يكون بالليل فقط لأن الفساق يكونون مشغولين في هذا الوقت بفسقهم ولأن النهار يعني هو الذي يمكن أن يطلعوا فيه على العورات ويمكن أن يروا فيه النساء وأما الليل فإن الليل إذا أرخى سدوله فالمرأة إذا خرجت بالليل في الغالب أنها لا ترى اللهم إلا أن تكون هناك يعني ليلة مقمرة ففي هذه الأثناء يعني حتى وإن حصلت رؤية لكن هذه الرؤية لا توضح المرأة كما هو وضوح تلك الرؤية في النهار فهؤلاء العلماء الذين أخذوا بظاهر الحديث وهم الحنفية ومثل ابن حبان وربما غيرهم يقولون إنه لا يجوز أن يؤذن للنساء بالنهار والإذن إنما يكون بالليل فقط فهم بعكس القول الأول تماما وأنا حينما ذكرت يعني هذا الكلام ليس معنى هذا أنني أتبنى وجهة النظر الثانية بل الأمر كما ترون يعني مشكلا من حيث الفهم الخلاف كله جاء بسبب فهم النص ولكن لو سلم بهذا الفهم الثاني ففي الحقيقة أن هذا يعني يعتبر فيه تأكيد على الحث على النساء للنساء على التزام البيوت وحث الرجال على إلزام النساء بالبيوت والقرار في البيوت وأن لا يكون حالهن كما هو حالهن الآن في هذه الأزمان المرأة أصبحت لا فرق بينها وبين الرجل سوى بهذه الملابس التي ترتديها وربما كانت هذه الملابس تظهر فتنتها أكثر مما لو لم تلبسها فعلى كل حال يعني مبنى الأمر كله على أن النساء يلزمن بالستر والعفاف وأن لا تخرج المرأة إلا لغرض وحاجة فإذا كان هذا الحديث أطال العلماء من الكلام فيه وحصل بينهم من الخلاف ما حصل كل ذلك بسبب أي قضية بسبب خروج النساء إلى المساجد فبلا شك أن خروجهن فيه توسع ممقوت يجب على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم فيه والله المستعان أحد الأخوة يقول سبق أن سئلت عن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني في صلاة الفجر وقلت أن الأذان الأول لم يكن يفعل إلا في رمضان فما هو المعتمد في ذلك أقول يا أخي أنا كنت حثثت على أن يجمع في هذه المسألة لأن العلماء الذين يعني يوجهون الأحاديث يقولون إن الأذان الأول الذي ورد في الحديث أنه تقال فيه الصلاة خير من النوم مربوط بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وأما الأذان الأول المعروف أنه يؤذن قبل طلوع الفجر فيقولون هذا الأذان إنما هو في رمضان. فإن قلت ما الدليل، نقول الدليل واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ورد فيه ذكر الأذان الأول يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا وضح أن هذا الحديث جاء في رمضان، لكن من قال إنه يؤذن في غير رمضان الأذان الأول فهذا الذي يطالب بالدليل، ليس المطلوب أو ليس الدليل مطلوبا ممن يرى أنه مقيد برمضان، لأن الدليل هكذا جاء فيه ذكر رمضان، لكن الطرف الآخر هو الذي يطالب بالدليل. وعلى كل حال أنا ما قلت هذا يعني كقول فاصل، ولكني أحث الإخوة على بحث هذه المسألة لعلهم يجدون فيها ما يشفي ويكفي في فضل النزاع فيها. يقول أحد الإخوة قوله قتادة يحدث عن أنس، هل يكون هذا تصريحا بالتحديث أم يحمل على العنعنة؟ أقول يعني فيما يظهر أنه بالعنعنة، فقوله يحدث عن أنس ليس فيه التصريح بأنه صرح بالتحديث من أنس. يقول ذكرت أن هناك فائدتين في الإسناد رقم 19 فذكرت الأولى ومن تذكر الثانية. أقول ظهر لي أن قوله يحدث عن أنس كأنه تصريح بالتحديث، ولكني استدركت، والفائدة تصبح واحدة وهي ما ذكرته عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى أنه إذا روى عن قتادة ولو كانت روايته بالعنعنة فإنها تكون محمولة على السمع. يقول نرجو التوجيه في هذه الألفاظ في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل من غشنا فليس منا ومن لم يوتر فليس منا. أقول التوجيه يعني واضح، نبه عليه العلماء، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام فليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا، هذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام هذا، وليس المقصود ما قد يفهمه بعض من يكفرون الناس بالمعاصي، فمن غش فيكون كافرا فليس من المسلمين أي أنه كافر، لا، هذا فهم بعيد جدا. يقول قوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما فيه جمع بين رب العزة عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الضمير، وهذا يشكل علينا، فما التوجيه في ذلك؟ أقول هذا ليس فيه يعني إشكال، فالجمع لا يقتضي المساواة، فالواو لا تقتضي المساواة إطلاقا، ولكن بالنسبة للطاعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت سابقا إنها من طاعة الله جل وعلا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله كما قال الله جل وعلا. ولكن يظهر أن الأخ يريد أن يربط هذا بحديث في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع خطيبا يخطب ويقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت. نقول هذه اللفظة في الحقيقة يعني وإن جاءت في هذا الحديث فيظهر أنها يعني جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع، أو أن حال الخطيب في ذلك الوقت حينما يخاطب أناسا يمكن أنهم حديث عهد بالإسلام أو ما إلى ذلك كان ينبغي أن يفصل، ولكننا لا نجد يعني الأحاديث الأخرى تفرق هذا التفريق المطلوب في هذا الحديث، بل النبي عليه الصلاة والسلام يعني وردت عنه عدة أحاديث كلها فيها يعني مثل هذا المعنى، كما في هذا الحديث حينما يقول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه وبين الله جل وعلا. وهكذا حقيقة أحاديث كثيرة لو تتبعناها نجد أنها أكثر من أن تحصر، ولكن يعني معنى ذلك الحديث الحقيقة فيه إشكال عند العلماء، وهذا يعني ما أستحضره وأستذكره من كلامهم عليه، فالذي يظهر أنه يحمل على ما ذكرت، إما على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإما بناء على حال المخاطبين في ذلك المجلس. يقول: من كان عاجزا عن الوضوء والتيمم وخشي عليه فوات الوقت فما حكمه؟ أنا أخشى أن أجيب يعني بجواب قد يكون السائل يريد ناحية عملية تطبيقية، فيأخذ من قولي يعني شيئا فيه توسع، ولذلك أنا سأجيبه الآن، ولكن أفضل يعني أن يأتيني لأناقشه في حدود العجز المذكور هاهنا. كيف يمكن أن يكون عاجزا عن الوضوء؟ أي ألا يمكن أن يوضئه أحد من أقاربه مثلا؟ ثم إذا كان عاجزا عن الوضوء، فهل من المتصور أن يعجز عن التيمم أيضا؟ التيمم يمكن أن يؤتى إليه بالتراب في إناء ويتيمم، فأنا لا أتصور العجز عن التيمم إن تصورت العجز عن الوضوء. فعلى كل حال، إذا خشي الإنسان فوات الوقت، ولو طلب الماء وأراده لخرج عليه الوقت، يمكنه أن يتيمم ليدرك الصلاة في وقتها. هذا كلام عام، لكن بالنسبة للأخ السائل أريد منه أن يقابلني. أخ يقول: أسكن في مدينة الرياض وأعمل في شركة، وأود أن أحج هذه السنة إن شاء الله تعالى، وحسب علمي بأن آخر يوم عمل للشركة هو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، لذلك هل يجوز شرعا أن أذهب إلى مكة وأعتمر ومن ثم أرجع إلى الرياض في شهر ذي القعدة وأكمل عملي وعند نهاية آخر يوم عمل أرجع مرة أخرى إلى عرفات مباشرة؟ ولبس الإحرام هل يكون من الميقات يعني السن الكبير، وهل ينطبق علي محظورات الحج في هذه الفترة؟ أقول: هذه يا أخي مسألة مشكلة، يعني أنت تريد التمتع وتريد أن توسع دائرة التمتع لكي ترجع إلى بلدك. من العلماء من يرى أن من أدى العمرة في أشهر الحج يعني من يوم 1 شوال فما بعد حتى الحج فإنه يعتبر متمتعا، ومنهم من يقول لا، بل إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. ولذلك أنا أفضل دائما أخذ الحيطة في مسائل الخلاف، والحيطة في مثل هذه القضية أن لا ترجع إلى بلدك إن أردت التمتع، أو تصبر حتى اليوم 8 ويمكنك أن تعتمر وتتمتع، بحيث لو ما فسخت إحرامك إلا ساعة واحدة فقط يمكنك ذلك، ثم ترجع فتلبس الإحرام مرة أخرى وتحظى إن شاء الله بأجر التمتع الذي تريده بإذن الله. هذا الذي أفضله لك، أو يمكنك أن تحج قارنا أو مفردا إن شئت. يقول: يسكن أخي في مدينة جدة ويريد أن يحج أيضا هذه السنة إن شاء الله، هل يلبس الإحرام من بيته ويذهب إلى مكة ويأخذ عمرة متمتعا بها إلى الحج، ومن ثم يرجع إلى جدة ويكمل عمله حتى وقت الحج؟ أقول نفس الكلام الذي قلته عن نقطة سابقة أقوله عن من يسكن في جدة. يقول: هل يجوز للخادمة أن تحج علما بأن زوجها في بلده، حيث يوجد الكثير من المؤسسات لأخذ الخادمات للحج ومن ثم إرجاعهن مرة أخرى؟ أقول: أما أنا فلا أرى أنه يجوز للخادمة أن تأتي من بلدها إلى هنا فضلا عن أن تحج، ومن أتى بها فهو آثم ومشارك لها في الإثم، فهي آثمة، ومن أتى بها فهو آثم، ومن دخل في القضية برمتها حتى ولو بحرف فهو آثم. وكونها تحج أنا لا أرى أنه يجوز لها أن تحج، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذه القضية حينما قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك، وكان الرجل مشغولا بعبادة من أفضل العبادات وهي الجهاد، ومع ذلك يطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد وينطلق فيحج مع امرأته، فلو كان في ذلك أدنى مساغ لسوغ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالذي يعني يريد التمسك بالسنة ويترك عنه بنيات الطريق فيبتعد عن مثل هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها إنها من المشتبهات مع العلم أنني لا أعتبرها من المشتبهات، بل المسألة واضحة عندي كل الوضوح أنه لا يجوز لهن ولا لمن يعينهن ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل حلاوة الإيمان ها هنا حلاوة ظاهرة أو حلاوة معنوية؟ فبعضهم يحملها على الظاهرة فيقول يعني من توفرت فيه هذه الخصال فهو ممن ذاق طعم الإيمان، سواء وجد في نفسه حلاوة أو لم يجد، فمجرد توفرها يعتبر أحيانا تتضح أكثر من بعض الأحيان الأخرى، وبخاصة حينما يزداد من أعمال الطاعات أو لغير ذلك من الأسباب التي يحس بها الإنسان أحيانا، وبخاصة حينما نجد بعض الزهاد والعباد تظهر من فلتات ألسنتهم عبارات تدل على ذوقهم لهذه الحلاوة. فحينما يقول أحدهم إنه لتمر بي ساعات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش رغد. فتلك اللحظة التي مرت به وجعلته ينطق بهذه العبارة هي لحظة ظهور أو ذوقه لحلاوة الإيمان، ولا شك بأن أهل الجنة في حلاوة أعظم من تلك الحلاوة التي يحس بها، ولكن بسبب عدم استشعاره لحقيقة ما هو موجود في الجنة يظن أن هذا هو منتهى الحلاوة، ولا شك بأن الحلاوة التي يجدها الإنسان في الجنة أعظم من هذا بكثير. فالشاهد أن هذا الحديث يستفاد منها الحث على التحلي بهذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى أن يكون الإنسان صادق الحب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على محبتهما محبة لا أهل ولا مال ولا ولد ولا غير ذلك من أي شيء كان. ويتجلى هذا ويظهر حينما تصطدم الأوامر، فلو طلب منه مثلا ابنه أمرا فيه معصية لله جل وعلا، فهل يقدم في هذه الحال على ارتكاب هذه المعصية ويطيع الابن أو لا؟ فإن أطاع أبناءه في معصية الله جل وعلا فمعنى ذلك أنه قدم محبة الأبناء على محبة الله جل وعلا. وكذلك إذا أمرته زوجته بمعصية لله جل وعلا، فهل يقدم طاعة الزوجة على طاعة الله؟ إن فعل ذلك ففي تقديمه لطاعة الزوجة على طاعة الله دليل على ضعف محبته لله، وتقديمه محبة الزوجة على محبة الله جل وعلا، فإذا هو أخل بهذا الجانب. كذلك أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله جل وعلا، فكلما أتى أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فهما بمنزلة واحدة، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي فرع من طاعة الله جل وعلا. فإذا جاءنا حديث فيها أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور، مثل الأمر بإعفاء اللحية، أعفو اللحى وجز الشوارب، ثم يقدم الإنسان على مسايرة المجتمع وتقديم ما تهواه نفسه على ما يريده منه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الأثناء هو يصبح ممن اتبع هواه وممن قدم ما يرغبه الناس ويميلون إليه على ما يريده منه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر في هذه الأثناء قد أخل بدعوى المحبة التي يدعيها إن كان ممن يدعي ذلك. فهذا بالنسبة لقوله من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك الخصلة الأخرى حينما يقول وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، محبة الإنسان لأخيه الآخر يجب أن تكون لله وفي ذات الله جل وعلا، لا أن تكون لغرض من أغراض الدنيا، وإن كان ذلك قد يقع، ولكن المحبة الصادقة هكذا تكون. فإذا وجد إنسان يحب إنسانا لله جل وعلا فهذا دليل على صدق محبته لله، وفي هذا حث على الأخوة الإيمانية التي ينبغي أن تسود بين عموم أفراد المسلمين. والحب في الله والبغض في الله هما أوثق عرى الإيمان كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقوله ها هنا يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في هذا يعني ارتباط ببعض الشروط المذكورة من شروط التوبة. فحينما مثلا يشترط العلماء للتوبة الندم على ما فات وأن يعزم على أن لا يعود لتلك المعصية. المهم في شرطهم الندم على ما فات لابد حتى يندم الإنسان على ما فات أن يكره تلك المعصية التي كان عليها وأن يحب الحالة الجديدة التي هو عليها. كذلك أيضا حينما يندم أن يندم على ما فات وأن يعزم على أن لا يعود. في عزمه على عدم العود دليل على كراهيته لتلك المعصية السابقة وكراهيته للعودة إليها ورغبته في حالة الجديدة. كذلك أيضا ها هنا حينما ينتقل الإنسان إن كان في حالة كفر وينتقل إلى الإسلام أو حينما يكون ممن ولد على الإسلام ويتصور ما فيه أهل الكفر في كفرهم ويتحصل في نفسه هذا المذكور في هذا الحديث من كراهية الكفر وكراهية أحياء أحوال الكفار وأن يكون مستقرا في قرارة نفسه الكراهية الصادقة للدخول في الكفر أو العودة إليه إن كان ممن جرب حالة الكفر بحد مثل أو أعظم من أن يقذف في النار. فكما أنه يكره أن يلقى في النار لعدم تحمله لعذابها وحرها وسمومها وغير ذلك فليكن كذلك أيضا كارها للعود في الكفر بعد أن قده الله جل وعلا منه أو الدخول في الكفر أشد أو أعظم من كراهيته للدخول في النار أو على الأقل بحال مساوية. فالكافة هنا قد تفيد التشبيه وقد تفيد ما هو أعظم من ذلك. فيمكن أن يكون الحد الأدنى أن يكون مساويا لكراهيته أن يقذف في النار وإن كان فوق ذلك فهذا بلا شك من باب الأولى. على كل حال حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هذه الخصال الثلاث وحلاوة الإيمان حينما تتحصل من خلال هذه الخصال الثلاث يمكن أن تجمع في معنى واحد وهو أن يكون الإنسان كما ذكرها النووي ها هنا مستلذا للطاعات ومتحملا للمشقات وهذا التحمل للمشقات في ذات الله جل وعلا يكون بطمأنينة نفس وبارتياح ضمير وعدم وجود للحرج في النفس من جراء هذه المشقات ولكن ترضى نفسه بتحمل هذه المشقة لأن ذلك لله وفي ذات الله جل وعلا. فهذا بالنسبة للمعنى العام لهذا الحديث ويعني ما يظهر لي أن هناك شيء يحتاج إلى زيادة والعلم عند الله جل وعلا ونقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تخريج الحديث أنا ما ذكرته؟ طيب تخريج الحديث الحديث كما تلاحظون له ثلاث طرق يعني لن أخوض في تفصيلها حتى لا يطول الوقت ولكن أذكر التخريج المجمل. فالطريق الأولى هي طريق أبي قلابة هذه الطريق أخرجها البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وأبو نعيم في مستخرجه وابن مندة في كتاب الإيمان. وبالنسبة للطريق الثانية وهي طريق شعبة التي يرويها عن قتادة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في مستخرجه وأخرجها كذلك البخاري في صحيحه وابن ماجه وأبو عوانة في مستخرجه وابن منده في كتاب الإمام وكذلك النسائي في سننه. والذي يظهر أن الإمام أحمد أيضا أخرجها في المسند ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في مستخرجه. الطريقة الثالثة وهي التي يرويها ثابت، هذه الطريقة أخرجها الإمام أحمد في المسند وأبو عوانة في المستخرج وأبو نعيم في المستخرج أيضا وابن منده في كتاب الإمام. بالنسبة للأسئلة، أحد الإخوة ها هنا يعني يبدي مثل الاقتراح، يقول لماذا لا يتم تسجيل وحصر الذين أخرج لهم مسلم في المتابعات والشواهد فقط ولم يحتج بهم مثل محمد بن عجلان وإسحاق بن سويد، وكذلك حصر من رمي بالتدليس ومواضع التصريح بالسماع منهم ومواضع العنعنة منهم، وهذا مجرد اقتراح. أقول يا أخي يعني هذا سبق أن نبهنا عليه وقلنا إن هذا يعني من خطوات العمل التي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياها. ففيه تقييد لمواضع رواية هؤلاء الرواة كلهم، فإذا انتهينا إن شاء الله من الشرح يسهل جدا أن نعرف من الذي أخرج له مسلم متابعة ومن الذي أخرج له في الأصول، ويمكن أيضا أن تتتبع روايات المدلسين وهلم جرى، كل ما نريده يمكن أن نحصل عليه بسهولة، فكل راوي له بطاقة وتسجل فيها مواضع رواياته. يقول أحد الإخوة، هذا سؤال خارج عن الدرس، طيب، يقول ذكرت في محاضرة ألقيتها قبل شهر رمضان بيسير أن خروج النساء مقيد بالليل، ويرد على هذا التقييد أمور تشكل عليه. أولها أن أكثر الروايات جاءت مطلقة، ثانيها أن الذين رووه عن ابن عمر أربعة وهم سالم وبلال ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر ومجاهد، وقد اختلف فيه على سالم ونافع، فمرة يروى عنهما بالتقييد ومرة بالإطلاق، وأما رواية مجاهد جاءت مقيدة بالليل وأما رواية بلال فجاءت مطلقة. الإشكال الثالث ما ذكره ابن حجر في الفتح عند قوله بالليل، قال فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، وكذلك ما نقله عن الكرماني حيث قال إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى، فما هو التوجيه الصحيح لهذه الإشكالات؟ أقول هذا كله ذكرته أنا في نفس المحاضرة. فبالنسبة للروايات حسب ما يحضرني أنه لم ينفرد بها مجاهد، وليس فقط بحسب ما يحضرني بل بالتأكيد أنه ورد أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر كما هو في صحيح البخاري وعند ابن خزيمة في صحيحه. فالرواية يعني ليست يعني من الروايات التي يمكن أن تعل بتفرد راوي عن بقية الرواة، بل هذا الراوي قد توبع وانتهى الإشكال. فرواية بالليل ثابتة، ولا أعلم أحدا من الأئمة توقف فيها، يعني ما أحد فيما أعلم يعني شكك فيها أو قال إن هذه اللفظة مما تفرد بها بعض الرواة وأنها تعتبر معلولة، هذا يعني لم أقف عليه إطلاقا. أما بالنسبة لفهم ما تؤدي إليه هذه اللفظة، فما نقلته يا أخي عن ابن حجر كذلك ابن حجر نقل عن بعض العلماء الرأي الآخر، وابن حجر نعم مال إلى هذا الرأي الذي نقلته، ولكني أشرت إلى أن الرأي الآخر هو رأي الحنفية وهو الذي ذهب إليه ابن حبان في صحيحه حينما بوب عليه صراحة. والخلاف يعني ألخصه في الآتي، يعني حينما جاء التقييد بالليل في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنكم نساءكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، العلماء فهموا من هذه اللفظة فهمين متعاكسين، فمنهم من قال إن الليل مظنة الريبة، إن الليل مظنة الريبة أي أن المرأة إذا خرجت بالليل يخشى عليها من يعني أن يصل إليها أذن أو نحو ذلك، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يؤذن للنساء بالليل فمن باب الأولى أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام للرجال أن يأذنوا للنساء بالنهار، لأن النهار ليس مظنة الريبة، فهذا من قياس الأولى كما هو واضح. ومنهم من قال لا، إن في نصه عليه الصلاة والسلام على الليل حكمة، وهي جاء وقت الأذان، طيب أكمل الجواب إن شاء الله بعد الأذان.